والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في شروط المحل والموضوع للعقد، انتهينا إلى الشرط الرابع وهو المعلومية والتعيين. بعد أن حددنا المعلومية في معنيين ومرتبتين، المرتبة الأولى منها شرط عقلان لانعقاد العقد، والمرتبة الثانية وهي رفع الجهالة النسبية بالأوصاف والخصوصيات الدخيلة في المالية والقيمة والمرغوبية وعقلائية، شرط في الصحة. قلنا أنه استدل على هذه الشرطية بأدلة عديدة تقدمت تلك الأدلة. انتهينا إلى الدليل الخامس الذي لعله أحسن الأدلة وأمتنها، وإن كان لم يقع الاستدلال بهذا الشكل، هو استفادة شرطية المعلومية وعدم الجهالة بالخصوصيات الدخيلة المالية. استفادة هذه الشرطية من مجموعة الروايات الخاصة الواردة في أبواب البيع والإجارة ونحوهما، فإن من يراجع هذه الروايات يجد أنها تدل بشكل وآخر على أصل هذه الكبرى، وهي شرطية العلم وعدم الجهل بالخصوصيات التي تكون مؤثرة في المالية، يعني تنتزع من مجموع هذه الروايات حينما يضم الإنسان بعضها إلى البعض، تنتزع منها الكبرى الكلية. وهذا منهج في مقام الاستفادة من الروايات. ربما كل رواية وارد في بيع خاص في مورد خاص، لكن تعدد هذه الروايات وورود بعضها في بيع المكيل، بعضها في بيع الموزون، بعضها في مطلق البيع، بعضها في الإجارة، بعضها في المزارعة، حينما يلحظ الإنسان مجموع هذه الأمور حينئذ ويرى أن المعلومية وعدم الجهالة شرط في تلك الموارد، وأن الإمام في تلك الموارد كلها مع الفرض الجاهل يستشكل ويحكم ببطلان البيع أو الإجارة أو نحو ذلك، يستفاد منها أن النكتة الموجودة في تمام هذه الموارد قاعدة واحدة ونكتة واحدة بحسب الفهم العرفي، مضافا إلى وجود التعليل في بعض هذه الروايات أو ما يكون كالتعليل مشعرا بوجود لأن النكتة في البطلان في ذلك المورد إنما هو الجهل وعدم المعلومية. مثلا في باب المكيل والموزون توجد روايات كثيرة تدل على شرطية الكيل والوزن، وأنه مع الجهل بالكيل أو مع الجهل بالوزن يكون البيع باطلا. هذا يدل على أنه إذا كانت الجهل بالخصوصية الكمية تكون موجبة للبطلان، فالجهل بالصفات والخصوصيات التي تكون أهم من الكمية أيضا يكون موجبا للبطلان في المالية. في بعض الروايات ورد النهي عن بيع ما لم تره أو ما لم يراه الإنسان، أو بيع ما ليس معلوم التحقق. الجهل في أصل أن هذا فيه شيء أو ليس فيه، يشتري اللبن في الدار يقول لا يعلم لعله لا يوجد لبن في الدار ولا يجوز البيع، هذا أيضا فيه دلالة على بطلان في مورد لا بحسب مناسبات الحكم والموضوع لا نكتة فيه إلا الجهل بوجوده أو الجهل بكميته. ومنها ما ورد من أنه لا يصلح أن يبيع الرجل بصاع غير صاع النصف، في رواية في صحيحة الحلبي صحيحة السند أيضا في الجزء الثاني عشر من الوسائل في صفحة 258 باب السادس من عقد البيع، لا يجوز لا يصلح أن يبيع الرجل بصاع غير صاع المصر، يعني غير الصاع الذي هو متعارف في ذلك البلد، المصر هنا يقصد البلد. هذا لا وجه له إلا أن هذا الصاع الذي يختص يعرفه فقط هذا البائع ومجهول لدى أبناء ذاك المصر، فإذا كان مجهولا إذن سوف يؤدي إلى الجهل بمقدار المبيع، كمية المبيع. من الروايات ما ورد في باب بيع الثوب، كراه، في بعض الروايات عبر بها يكره أو أكره، والكراهة هنا لا يراد منها الكراهة التكليفية لأنه في باب المعاملات، والكراهة في باب المعاملات إرشاد إلى البطلان بحسب الحقيقة. وفي رواية منها صحيحة السند وهي معتبرة السكوني عبر بيفسد فاسد، فساد شراء الثوب بدينار غير درهم، وقد علل في تلك الرواية بأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم، دينار إلا درهم، الدرهم كانت نسبته إلى دينار تختلف بالأزمنة القديمة، بعض الأوقات يكون الدينار 10 دراهم، بعض الأوقات 12 درهم، بعض الأوقات 8 دراهم. من يراجع تاريخ الدينار والدرهم يجد أنه يختلف اختلافا شديدا، حينما يقول إلا درهم هذا الدرهم يصبح مرددا، والإمام علل أنه هنا لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم، فقد يكون يكون جهل في مقدار الثمن، فلا يجوز أن يقول إلا درهم، يقول دينار إلا ربع، دينار إلا خمس، في بعض الروايات يقول أنه يحدد نسبة من الدينار لا بأس به، أما يقول دينار إلا درهم هذا مجهول، لأن الدرهم نسبته تختلف، قد يكون ربع الدينار، قد يكون 10 دينار، قد يكون 1 من 12 نصف السدس من الدينار، وهكذا. وفي رواية أخرى لعل الدينار يصير بدرهم، كأنه كان يصعد بعض الأوقات الدرهم إلى حد يصبح قريبا من الدينار، لعل الدينار يصير بدرهم، ودينار إلا درهم هذا يؤدي إلى الجهل بالثمن. وهذا التعبير فيه إشعار أو دلالة على إعطاء الضابط الكلية، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم، أو لعل الدينار يصير بدرهم، هذا إشعار دلالة يدل على أن الميزان المعلومية، فهو لا بد أن يكون الثمن معلوما، أما إذا كان مقداره مجهولا فلا يصح. منها ما ورد في الإجارة، توجد روايات كثيرة واردة في الإجارة، في رواية معتبرة السند أيضا على بعض المسالك الصحيحة عندنا، رواية أبي الربيع الشامي، وأبي الربيع الشامي ممن نقل عنه أحد الثلاثة بسند صحيح بناء على قبول وثاقة من ينقل يسند عنه أحد الثلاثة، لا يرسل، يسند بسند صحيح يكون معتبرا، هذه الرواية تكون معتبرة السند. ورد فيها هذا التعبير أن الأرض، يقول أتقبل الأرض بشيء، يقول الإمام تتقبله بشيء معلوم، يعني بمقدار معلوم لا بد من العلم، أنا عبر بالمعلوم ما يشعر أو يدل على أن الميزان المعلومية إلى سنين مسمات، هم مدة الإجارة أو المزارعة ينبغي أن تكون مشخصة، كم سنة، سنة، سنتين، ثلاث، بشكل مجهول لا يمكن، هم الثمن والأجرة ينبغي أن يكون معلوما، شيء معلوم. هذه الألسنة كثيرة في الروايات ومتفرقة في أبواب مختلفة من المزارعة والإجارة والبيع، بيع المكيل، بيع الموزون، بيع الثوب، بيع المسائل الأخرى، بيع السمك، بيع اللبان في الضارع، موجودة يجدها الإنسان بمراجعة الأبواب المتعرض إليها في كتب الحديث. مجموعة هذه الروايات حينما يلحظها الإنسان يجد أنها جميعا تؤكد على قضية واحدة، وهي شرطية المعلومية، وأن ما لا يكون معلوما يكون مجهولا من الخصوصيات الكمية أو الكيفية في العوضين، هذا يوجب بطلان البيع، بل في بعضها كما قلنا يوجد إشعار أو تعليل بهذه الكبرى، فحينئذ أصل هذه الكبرى وهو أن الجاهل بنحو يؤدي إلى الضرر والخطر والغرار، هذا يكون مانعا عن صحة البيع. بل بعض هذه الروايات ادعي من ادعى لعله مشهور الفقهاء أن بعضها فيها دلالة على أكثر من شرطية عدم شرطية المعلومية بمقدار يرتفع به الغرر. في خصوص الروايات الواردة في المكيل والموزون استفاد منها الفقهاء شرطية العلم بالوزن والكيل حتى في المورد الذي لا يلزم من الجهل به غررا وخطرا، كما لو كان يعلم أن هذا المقدار من الحنطة وزنه بمقدار هذا المقدار الآخر من الحنطة، الوزن متساويان بينهما أو من التام، ويريد هذا أن يبادل هذا بذلك لكن لا يعلمان كم الوزن. تساوي عوضين في الوزن معلوم لديهما لكن لا يعلمان مقداره. المشهور الحكم بالبطلان هنا أيضا، مع أن هنا لا غرر لأنهما على كل حال يعلمان بأنهما متساويين متساويان في الوزن، والمفروض أنهما قيمتهما السوقية أيضا واحدة بحيث استعد أحدهما أن يبيعه بالآخر يبادله بالآخر مثلا مقدار من الحنطة مع نفس المقدار من الوزن من التمر مثلا، يريد أحدهما أن يبادله أحدهما بالآخر يبيع الحنطة بالتام، يعلم بأنهما بوزن واحد لكن لا يعلم كم الوزن، من منان أكثر أقل. هنا أيضا حكموا بالبطلان لأن ظاهر الروايات استفادوا إطلاقا من تلك الروايات، روايات اشتراط الكيل والوزن في المكيل والموزون يشمل حتى مثل هذا المورد، مع أن هنا لا غرر لا يترتب غرر على هذه الجهالة لأنها بحسب الفرض جهالة يعلم بالتساوي. فلو استفدنا هذا الإطلاق معناه مفاد هذه الروايات أكثر من المقدار الذي يندفع به الغرر أيضا، إذن فالمقدار من الجهالة المستلزم للغرر قطعا مشمول بهذه الروايات، إنما الكلام في الزيادة في بعض الموارد الخاصة الذي أفتى به الفقهاء. هل هذه الفتوى صحيحة مطابقة للواقع؟ هل يوجد إطلاق في هذه الروايات؟ ولا هذا بعد بحث متروك إلى بحث بيع المكيل والموزون، هناك لابد أن يبحث في المقاصد. إذن فأصل شرطية المعلومية بما يندفع به الغرر والجهال الموجب للغرر والخطر والنقص المالية لا ينبغي التشكيك فيه، فإن هذا المقدار مفاد مستفاد من كلها من مجموع الروايات حينما نضم بعضها إلى بعض، بل مستفاد من بعضها بالخصوص التي فيها شبه التعليل وما يكون فيه دلالة على أن الكبرى الكلية المطلوبة إنما هو المعلومية وعدم الجهل بالخصوصيات والكميات المؤثرة في مالية المال ثمنا أو مثمنا. حينئذ يكون المستفاد من هذه الروايات أصل الكبرى الكلية جزما، وحيث أن هذه الروايات أكثرها تامة في السند لكنها واردة في موارد خاصة فتكون نعمة دليل لإثبات تلك الكبرى الكلية. ثم أن المعلومية في كل شيء بحسبه بحسب الحقيقة كما أشرنا في ما سبق، ورفع الجهالة وحصول المعلومية ورفع الغرار أيضا تارة يكون بالمشاهدة وأخرى بالإخبار من البايع وثالثة بالتعارف الخارجي، بعض الأمور الجهل يكون مرفوعا فيها بتعارف خارجي شيء معروف خارج هي يرتفع مثلا كما في الفاعل معروف خارجان مقداره متعارف، حينما يشتري منا من الحنطة يعرف أن المن المتعارف في هذا البلد المن الشاهي مثلا أو المن الإسطنبولي أو المن الفلاني، أو التعارف بعض الأشياء يباع بخصوصيات، هذه الخصوصيات لأنها ضمن العقد ملحوظة أن المراد منها الوضع السوقي، حينما يذهب إلى السوق ليشتري شيئا لا يعرف ما مقدار قيمته، بس يعلم أن هذا قيمته حوالي هذا المقدار في السوق. هذا المعروفية أنه قيمته في السوق بهذا المقدار وقيمة السوقية هذا المقدار في كثير من الموارد يكفي لصحة البيع، وإن كان لم ينص على ذلك المقدار. في كثير من الموارد توجد قرائن نوعية على تحديد الثمن أو المثمن أو خصوصيات الثمن أو خصوصيات المثمن. هذا التعارف الخارجي أيضا يكفي، والمعهودية الخارجية يكفي في رفع الجهالة ورفع الغرر، وكون البيع أو المعاوضة أو الإيجار معلومان. في بعض الأماكن الإيجار لا يذكر مدة الإيجار سنة، لكن العرف يفهم أنه هذا مقداره سنة، لأن المتعارف في مثل هذا البلد أنه حينما يستأجر الدار أو المسكن يستأجر لمدة سنة. فحتى لو لم يذكر المدة، المعهودية والتعارف الخارجي حينما يوقع على عقد الإيجار بكذا مبلغ معناه كذا في السنة الواحدة أو في كل شهر، فأيضا يكون تكون المعلومية محفوظة. يكفي هذا المقدار في، وأساسا كل معلومية ومعروفية ينتفع بها الغرر والمعنى الذي تقدم بالآن، هذا يكفي في الصحة. ما لم يكن في ذلك المورد دليل خاص على اشتراط المعلومية بأكثر من هذا المقدار، كما في المسيل والموزون قلنا أن هناك لعله يستفاد من الروايات معلومية بأكثر من ذلك. في باب الإجارة أيضا الدعية أنه يشترط معلومية المدة، ولو باعتبار هذه الرواية التي قرأناها إلى سنين مسمات، فلا بد من تسمية السنة. ولهذا هناك بحث في كتاب الإجارة، لو لم يسمى السنين لكن كان معروفا وواضحا أنه في كل سنة بكذا مقدار، هل هذا الإجارة صحيحة؟ يقول آجرتك هذه الدار في كل سنة أو في كل شهر بخمسة ثوامين، ولم يحدد المقدار. بعضهم تمسك بحرفية إلى سنين مسمات، لا بد من تسمية السنين، ولم يسمى مقدار كم سنة كم شهر، فتكون الإجارة باطلة. وبعضها حمل هذه الروايات على التسمية بالمقدار الذي يرتفع به الغرار، وهنا الغرار مرتفع، حينما يقول في كل سنة بكذا ارتفع الغرار مثلا. على كل حال هذه بعد ترتبط بمقدار الدلالات الخاصة الواردة في الروايات الخاصة في الأبواب المختلفة، فإذا استفيد منها إطلاقا أكثر من المقدار الذي هو شرط ارتكازا وعقلائيا، يعني الجهالة المعلومية التي يندفع بها الغرار، فلا بد حينئذ من المعلومية بأكثر من ذلك، وإلا يكفي هذا المقدار من المعلومية. ثم إن هذه المعلومية شرط عند العقد، فلا يكفي المعلومية بعد العقد وارتفاع الجهالة حين الأداء والوفاء مثلا، حينما يعقد يشتري أو يستأجر لا يدري ما يستأجر بأي قيمة يستأجر مثلا أو يبيع الكمية، لكن حين الوفاء سوف يعلم أن المقدار مثلا كان كذا، هذا لا يكفي، لأن ميزان لأن مركز هذه الشرطية إنما هو كما أشرنا اندفاع الغرر، والغرر يتحقق بالعقد. حين العقد لا بد أن يكون ما يعقد عليه ويلتزم به أحد المتعاقدين مشخصات، أما في مقام الوفاء كل شيء في مقام الوفاء يتحدد لا محالة، أنه هل يكون موجودا أو لا يكون موجودا، بأي مقدار موجود، الذي يتحقق به الغرر والخطر إنما هو أن يكون موضوع العقد، كمية المال خصوصيات المال حين انعقاد العقد مجهولا، هذا الذي يوقعه في الغرر. فهذه الشرطية شرط وقته ووقت هذا الشرط إنما هو حين العقد، من العقد لا بد أن يكون المعقود عليه لا جهالة فيه، لأن بالعقد يتحقق الالتزام والتعهد الذي يلزم به، فإذا كان مجهولا متعلقه فلا محالة سيكون هناك احتمال الوقت الخطر، احتمال الوقوع في الخداع. الذي هو معنى الغرار الجهالة المستلزمة للخطر بمعنى النفس في المالية. كما أنه لو كان الموضوع والمحال معلوما بكل خصوصياته حين العاب فلا غرر ولا جهالة، لكن بعد ذلك تخلف انكشف أن هذا الشيء الذي اشتراه على أن يكون مثلا منا من حنطة ظهر أنه نصف من، وأنه كان هناك خطأ في إخبار البائع أو في الوزن الذي كان يعلم به الطرفان، أو مثلا اشترى العبد على أن يكون كاتبا خرج غير كاتب، يعني كانوا يعلمون يتصورون أنه كاتب، إذن فلم يكونا جاهلين جاهلين بالموضوع، لكن تخلف هذا الشيء، وهذا بحث آخر. تخلف الوصف المعلوم أو الكمية والخصوصية المعلومة غير الجهل، هنا لا جهل، لهذا يحكم هنا بأن العقد صحيح، لكن لابد أن يلحظ أن ذات المتخلف ما هو. إذا كان الشيء المتخلف مما لا يضر بأصل العقد، كما إذا كان المتخلف وصفا من الصفات الدخيلة المالية، حينئذ يتحقق له خيار تخلف الواد، تخلف الواد هذا أحد الخيارات. أو إذا كان في الكمية الذي يقسط عليه الثمن فيبطل البيع بمقدار الكمية، دفع ثمن من من حنطة خرج بعد ذلك نصف من، إذن فيسترجع نصف الثمن وله حق الفسخ في الباقي، إما مطلقة أو في بعض الصور من باب تبعض الصفقات، لأن هذا كان يريد أن يشتري مننا الآن اشترى نصف منين بناء على ثبوت خيار التبعض في مثل هذه الموارد. وأما إذا كانت الصفة التي اختلت من الصفات المقومة والمعددة للعقد عرفان، كما لو اشترى هذا المملوك على أساس أنه جارية فخرج عبدا، هنا العقد باطل، لأن العقد عقد صحيح له خيار الفسخ، أن الجارية والعبد شيئان متباينان عرفان، يقال هنا يصدق ذاك الشيء الذي بحثناه في أوائل هذا البحث، أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، بحث بالفهم العرفي، وإن كان بالدقة البيع شخصي بيع هذا الشيء، لكن بيع من خلال عنوان أنه عبدون أنه جاريتون، وعنوان الجارية غير عنوان العبد، حيث هنا العنوان يكون له حيثية تقييدية كانت مو حيثية تعليمية، مو مجرد معرف إلى هذا الموجود الخارجي أي شيء كان، بل معرف إلى هذا الموجود بنحو يكون جاريتان لا يكون عبدان. في مثل هذه الموارد يكون التخلف موجبا لبطلان أصل العقد، وهذا بحث يبحث صلاح في باب الخيارات، أن التخلف تخلف الأوصاف متى يوجب البطلان ومتى يوجب الخيار. هناك يقال أن تلك الأوصاف إذا كانت مقومة ومعددة عن حيثيات تقييدية في موضوع في متعلق العقد وموضوع العقد عرفة فتخلفها يوجب البطلان، وإذا كانت حيثيات ليست تقييدية بهذا المعنى فيجب الخيار فقط، خيار التخلف الواضح. إذن فمسألة التخلف مسألة، مسألة شرطية المعلومية مسألة أخرى لا ينبغي الخلط بينهما. ثم هنا يوجد تطبيقان فقهيان بعد أن عرفنا هذه الشرطية، شرطية المعلومية وعدم الجهالة، ومركز هذه الشرطيات محلها العقد، من العقد لا بد من معلومية الأمرين. والدليل على هذه الشرطية، حينئذ يوجد تطبيقان فقهيان قد يتصور أن هذه الشرطية في هذين التطبيقين موردين مثلا غير موجودين، غير موجود الشرطية غير موجودة، يعني هذان التطبيقان بحاجة إلى بحث. التطبيق الأول أنه إذا عقد على بيع شيء مع جعل تعيين الثمن بيد المشتري، باعه شيئا بيد المشتري أو بيد البائع، قال أبيعك هذا الشيء، هذا العبد أو هذا الكتاب بالثمن الذي أنت تعينه، أو بالعكس أشتري منك هذا الشيء بالثمن الذي يعينه البايع. ففي العقد لم يعين، لم يحدد الثمن، وإنما أوكل تحديده إلى الطرف الآخر. هل يصح العقد في مثل هذا المورد؟ يعني هل يكون العقد الذي يقع سواء بنحو الإيجار أو البيع على شيء مع تحديد قيمته، توكيل تحديد قيمته إلى أحد الطرفين ما سوف يحدده فيما بعد، هل مثل هذا العقد يكون باطلا أو يكون صحيحا؟ هذا التصديق الأول. الفقه الوضعي هنا حكم بالبطلان صريحا، وأنه قال بأن القانون الوضعي يقول أنه لا يجوز أن يترك تحديد أحد الطرفين، تحديد الثمن، معلقا على إرادة أحد الطرفين سواء البايع أو المشتري. قال لأن هذا خلاف مصلحة الطرف الآخر، فحماية لكلا الطرفين، لكلا المتعاقدين من تسلط المتعاقد الآخر عليه، حكم القانون المدني والوضعي ببطلان مثل هذه العقود. في فقه الفقه وقع خلاف بين فقهائنا أن هذا العقد هل يكون صحيحا أو يكون باطلا. مشهور الفقهاء القول بالبطلان. اختار صاحب حدائق قدس سره الصحة عملا، على الأقل في البيع اختار الصحة، أو في خصوص بيع العبيد والإماء اختار الصحة عملا بروايتين، هذه الرواية معتبرة سندا مصادها أنه يجوز مثل هذا العقد ويصح. ومن هنا هذا التصديق يحتاج إلى بحث أنه هل واقعا هذه الرواية تثبت شيئا على خلاف القاعدة، فلا بد من العمل بها مثلا، أو يمكن توجيه هذه الرواية على صدق القاعدة. نقرأ الرواية فقط والبحث نؤجله إلى ما بعد التعطيل. صحيحة رفاعة النحاس، النخاس أو النخاس، ظاهرا النخاس، يعني رفاعة هو معروف أنه كان من النخاسين، يعني الرواية هم شاهدة على ذلك، كان النخاس يعني من يبيع العبيد والإماء. وهذا رفاعة له روايات عجيبة غريبة في الفقه، أكثرها خلاف القاعدة في باب الممالك وخلاف الذوق. هو صاحب تلك الرواية حسب الظاهر الذي يقول يجوز أن يستولي الإنسان على أولاد المشركين والكفار وبوضع اليد عليهم يأخذهم يأكلهم ويستملكهم ثم يبيعهم في السوق. هذه الرواية التي ربما يستند إليها بعض الفقهاء اليوم في بعض المسائل التي محل ابتلاء المهاجرين إلى بلاد الكفر. على كل حال هذه من الروايات، هو معتبر من موثق في كتب الرجال رفاعة النخاس، لكن له مثل هذه الروايات الكاذبة، من جملتها هذه الرواية. قال سألت أبا عبد الله، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي، باعني الجارية بحكم أنا بمقدار أنا أحكم به، فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه ألف درهم حكمي عليه، قيمته بألف درهم، هذه ألف درهم حكمي عليك، عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها، لم يقبل ذلك، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، تصرف الجارية أيضا. فقال الإمام عليه السلام أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها قيمتها السوقية العادلة أقل مما بعثت إليه فهو له، يعني 1000 درهم له. قلت جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها. قال ليس لك أن تردها، البيع تام، ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه. هذه الرواية عمل به صاحب الحدائق أن ظاهرها أن البيع هنا تام وصحيح، من هنا لا اختيار العيب، أيضا اقتضى الأرش فقط لم يقتضى الرد، باب الإماء باب الجواري وكذا، وباعتبار تصرف فيه بالمس. المشهور طرحوها باعتبار أن هذا خلاف القاعدة، كيف يمكن أن يكون ثمن هذا الشيء مردد بين 1000 درهم الذي حكم به إذا كانت القيمة السوقية أقل أو مساوي، وبين القيمة السوقية التي هي أكثر من 1000 درهم إذا كانت أكثر. هذا بيع غريب أن يكون الثمن مرددا بين الأقل هو 1000 درهم وبين الأكثر إذا كانت القيمة السوقية أكثر. هذا حكم على خلاف القاعدة، ومعنى أن الثمن غير محدد، مجهول مقداره، ليس محددا، يتردد بين ما عينه بحكمه وبين القيمة السوقية إذا كانت أكثر لا إذا كانت أقل. مثل هذا مطلب مثلا يجوز بطلان البيع جدا.